الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: مما ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سبب الاختلاف في الاعتقاد. هذا إذا علم أن سبب التجريح كما يقال لشيء في النفس، والغالب أن تجريح أهل السنة، جرح أهل السنة لأهل البدع والأهواء بسبب خلافهم في الاعتقاد. لماذا لم يجرح الرافضة؟ لأنهم خالفون من الاعتقاد. لماذا لم يجرح المعتزلة؟ لأنهم خالفون من الاعتقاد. لماذا لم يجرح الأخوان المسلمين؟ لأنهم خالفون من الاعتقاد. وهكذا جميع فرق الضلال على هذا المنوال. إلا أنه إذا وجد مثلا يريد حافظ هنا يقول أحيانا يوجد رجل في بلد الكوفة، وأهل الكوفة مشهورون بماذا يا أخوان؟ بالتشيع، فربما يحملون ويشدون على أهل الشام، من كان شاميا فأبو، فهنا لا يأخذ هذا التجريح على هذا الجرح على عواهنه وعلى إطلاقه. أو كذلك رجل في الشام محدد في الشام زينة أو شينة بالنص، شينة بالنص، والنص هو عداوة أهل البيت، فربما من وجده شيعيا ضعفه على إطلاقه، أو من وجده ليس بناصبي هذا. وإلا فإذا كان فأهل السنة إنما يجرحون أهل البدع بسبب مخالفتهم الاعتقادية مع مخالفاتهم أيضا ربما الضم والعدالة وغير ذلك، فإن الحاذق إذا تأمل سلب أبي إسحاق الجزجاني، هذا شيخ المسائل، لأهل الكفر العجب، وذلك لشدة انحرافه في النص وشهرة أهله بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذنب وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ إليهم في الأعمش وأبي نعيم، الأعمش هو سليمان بن مهران كان يلقب بالمصحف، وأبو نعيم هو الفضل بن عمرو بن حماد، وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية. فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق. هذا انظر الآن عندنا جرح لأحد المحدثين، وهذا الرجل علمنا أنه يجرح ربما لا جرح فيه، فيتوقف في تجريحه حتى يوافقه غيره، حتى يوافقه غيره. فإذا وافقه غيره ممن تعرف السلام فيهم قبل، وإذا خالفه غيره ممن تعرف السلام فيهم ويكتبوه يؤخذ بالتوثيق. ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراج المحدث الحافظ، فهو كان يتماجن، كان يشرب الخمر المسكر، ترجمتها أشياء كثيرة، فإنه من غلاة الشيعة، بل نسب إلى الرفض فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد، ويلحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، فكثير ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، كل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. هذا كلام نافع وطيب، وهذا رد على من يقول يعني كلام الأقران لا يؤخذ به، كلام الأقران لا يؤخذ به، هنا ما قال لا يؤخذ بكلام الأقران، وإنما قال يتأنى، يتأنى وينظر في كلام هذا المجرح إذا كان كريم، فإذا جاء بما يجرح به جاء بأدلة على تجريحه قبل، ما يقول نهدر كلام الأقران. كم الذين جرحهم ابن معين هم من أقران، كم الذين جرحهم البخاري، كم الذين جرحهم الحاكم، كم الذين جرحهم ابن حبان، كم الذين جرحهم شيخنا مقبل، كم الذين جرحوهم من الأقران ومن أهل العصر. ليس معنى هذا على إطلاقه، وإنما هو قال فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. فإذا تأنينا وتأملنا ورأينا أن المجرح جاء بما يثبت الجرح أخذنا الجرح مفسر، أخذنا ولا يهمل قوله بسبب هذه ماذا الفكرة المحدثة أن الأقران كلامهم يروى ولا يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى ولا يقبل كلامهم في بعضهم البعض، هذا ليس بصحيح. وننتظر الزنداني حتى يجرحوا الجيل الثاني، يعني الزنداني يعش ويهش ويذهب ويأتي بالبدعة. فأنا أقول ما يقبل في كلام الشيخ مقبل إلى أن يموت الشيخ مقبل ويموت الزنداني وبعد ذلك يظهر واحد آخر يجرح الزنداني. لا، يتأمل في القول. إذا كان الجاف مفسر والأدلة مبسوطة عليه فيقدم الجاف، وأيضا الجارح ممن عرف صدقه وأمانته وكذلك ورعه وزهده في من أراء الخوف يعني لغير ما داعي في أراء الناس لغير ذلك. إذا علم وكان الجارح ذا عدالة وذا زهد وورع وتقوى ويعرف بما بأسباب الجرح، يعرف أسباب الجرح ويعرف معتقدات القوم وما يجرح به وما لا يجرح به سواء كان برين أو غير برين يأخذ بقوله. قال ما أحسن ما قاله الإمام أبو فتح بشهري أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان الحكام والمحدثون، هذا المعنى صحيح. قال صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله ماذا هل علينا من حرج في كذا، قال يا عباد الله إن الله وضع الحرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم فذلك الذي حرجها. فأعراض المسلمين الأصل بها الحرمة، لكن أبيحت أعراضهم لأمور: المبتدأ المتظلم الفاسق المجاهر. ست أمور ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وقد ألف الشوكاني رحمه الله رسالة دفع فيها كثير من هذه، لكن الحق أنه أخطأ في ذلك. قال فصلنا ينبغي أن يتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجها، فقد يقول عبد فلان ثقة، أيضا تأتي أحيانا إلى الشيخ الفلاني، تأتي إلى شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء، أو تأتي مثلا إلى الشيخ أحيانا تقول له ما حال فلان وفلان، واحد حزبي وواحد ميع هكذا متوقع، حزبي ميع أو متوقع أو عنده شيء، يقول لك فلان طيب. بالنسبة لفلان يكون قوله فلان طيب بالنسبة لمن؟ للذي كرمته وطعه. فهمت الآن يا فلان؟ مثلا الآن يأتي سائل يسأل عن عبد المجيد الزنداني وعن آخر مميع يعني ما قد ظهرت حزبيته وإنما عنده تميع، فيأتي يقول للشيخ يا شيخ ما حال ما رأيك في عبد المجيد الزنداني وفلان؟ يقول لا فلان طيب. ليس معنى ذلك أنه يعني معنى أنه ثقة، وإنما معنى ذلك أنه بالنسبة إلى هذا خير عظيم. فتأمل في أبواب المزكين، قد يكون مضعف بسبب أنك قرنته بأئمة. ما رأيك في محمد بن إسحاق وشعبة بن الحجاج وعلي بن المديني؟ قال لك محمد بن إسحاق ضعيف بالنسبة لهؤلاء. أو يقول يأتي قائل يقول لك ما رأيك في عبد الله العمري ومحمد بن إسحاق؟ قال محمد بن إسحاق ثقة، مع أن محمد بن إسحاق حسن الحديث، لكن مثل العالم قال ثقة لما قرن. أن تنظر للأسباب التي يعني جعلت الإمام يقول هذا القول. ولا ينبغي أن يتأمل أيضا بأقوال المزكين ومخارجها، فقد يقول العدل فلان ثقة ولا يريد بها أنهم من يحتج بحديثه، فإنما ذلك على حسب ما هو فيه. ووجه السؤال له فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقول ما يقال ما تقول في فلان وفلان وفلان، فيقول فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به. ما رأيك في من عطية العوفي ومحمد بن إسحاق وكذلك عبد الله العمري وابن أبي المخارج؟ يقول لك ابن إسحاق ثقة. هنا ليس معنى أنه يوثق، لكن بالنسبة لهؤلاء هو طال هذه العبارة بالنسبة لهؤلاء، يريد أنه ليس من نمط من قرن به. إذا سئل عنه بمفرده بين حاله بالتوسط، فمن ذلك أن الدوري أحد رواة تاريخ ابن معين أبو العباس قال سئل ابن معين عن محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة
فكان ثقة. فحكى غيرها عن ابن معين أنه سئل عن ابن إسحاق وموسى بن عبيد الربدي أيهما أحب إليه، فقال ابن إسحاق ثقة، وسئل عن محمد بن إسحاق مفردي فقال صدوق وليس بحجة. انظر
لما ولد ابن إسحاق بموسى بن عبيد الربدي وصفه يحيى بن معين بماذا؟ بأنه ثقة. ولما سئل عن ابن إسحاق مفردا وصفه بأنه يكتب حديثه ولا يحتج به وهو حسن الحديث. ومثله وحسن الحديث إذا صرح، أما إذا لم يصرح بالتحديث هو ضعيف لأنه مضل حديثه ضعيف. ومثله أن هذا حاتم قيل له أيهما أحب إليه يونس أو عقيل فقال عقيل، أو يونس أو عقيل فقال عقيل، لا بأس به، وهو يريد تفضيله على يونس مع أن يونس ثقة وعبين ثقة. وسئل عن عقيل وزرع بن صالح فقال عقيل ثقة متقن، وهذا على حكم اختلاف السؤال، وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل. يعني تجد يحيى بن معين يمثل ويضعف، تقول هذا اضطراب من يحيى بن معين، وهذه مسألة ينبغي أن تتوصل لها. أحيانا تجد في رواية أحمد يحيى بن معين ضعف هذا الراوي، وتجد في رواية أخرى أن يحيى بن معين كان ثقة، فتتعامل معها كما تتعامل مع غيرها الناسخ والمنسوخ في التاريخ. فإذا علم متى كان ثقة متى كان ضعيف، فإذا كان ثقة قبل هذا القول هو الحكم الأخير، وإن قال هذا بعد هذا القول هو الحكم الأخير، جمع بين الروايات. وأيضا إذا رأيناه مرة واستقه مرة يعني جعله منزلة أقل، ننظر في دواعي قوله ثقة متقن إمام حجة، وفي دواعي قوله صدوق أو يكتب حديثه. فإذا علمنا أنه في ذلك مقارنة يعني ما نأخذ هذا على إطلاقه إذا ثقة حديثه صحيح، لا لابد من النظر. فلهذا كان الشيخ مبلي ماذا كان يقول؟ أنا أدل الطلاب على الاستفادة من يعني في تخريجهم يستفيدون من التهذيب، كان يقول أنا لا أرجع إلى التقريب إلا قليلا، لأن التقريب عندك حكم موجود، اجتهد الحافظ الله أخرج كما قال المقدمة اجتهدت ليقربه للناس، وهو كان منهم عزم على تأليف التقريب. لكن لما سأل أحد الناس وقال قرب للناس هذا الفن، تعالى أقربه لكل راوي سطر لكل راوي سطر. لكن في التهذيب يأتي يقول قال لي فلان كذا قال فلان كذا وقال فلان كذا، ربما تجد الواحد 20 ترجمة بين موثق ومضعف ومعدل ومجرح، مفهوم؟ فأنت تحتاج أن تعرف من هذه الأمور، متى تقبلها؟ متى تقول ثقة؟ متى تقول ضعيف؟ كيف تتعامل مع هؤلاء أئمة جبال أثبات؟ ما يهدر قول أحدهم إلا لشيء، ما يهدر قول أحدهم إلا لما يدل على إهدار هذا، لأنهم لا يتكلمون عن هذا ولا يتكلمون عن تعصب، وإنما كلامهم من أجل الدين. ولذلك الجرح والتعديل جهاد في سبيل الله، فمن أعظم الجهاد أنت أن تزكي الذي على خير وصلاح، تدل على الخير والصلاح، تدل على الكتاب والسنة. وعند أن تجرح من فيه الشر تحذر ممن يطعنون بالكتاب والسنة ويضرون بالكتاب والسنة. وسئل عن عبيد وزمع بن صالح فقال عبيد ثقة متقن، وهذا على حكم اختلاف السؤال، وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل، ممن وثق رجلا من في وقت وجرحه في وقت آخر، وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح بمعنى لو وجد في من هو دونه لم يجرح به، فيتعين نتعلى هذا حكاية أجوال أهل الجرح والتعديل بنصها ليتبين منها ما لعله يخفى على كثير من الناس إذا عرض على ما أفصلناه. والله الموفق، يعني عند أن تأتي الذي ينقل الجرح والتعديل ينبغي أن ينقله بدليله وكذلك بنص قول الإمام، حتى لا يؤخذ على أن الإمام اضطرب، على أن الإمام اضطرب، لأن الإمام لا يكون غير مضطرب، وإنما هو جرح لشيء وعدل لشيء، أو أنه بالنسبة لفلان هو يعتبر ثقة وبالنسبة لفلان يعتبر لا شيء، يعتبر لا شيء وهكذا. قال ابن المبارك رحمه الله فصلا، فهمتم هذا المصر يا أخوان؟ إذا اليوم الذي استفدناه الآن أن ليس على إطلاقه أن جرح المعاصر يرد، يطوى كلام الأدران ولا يروى، هذا ليس على إطلاق. هذا ابن حجر يقول: فكل هذا ينبغي أن يتأمل فيه ويتأمل. يعني إذا وجدنا أن هذا أبرز حججة على ترعيف هذا الراوي قلنا جزاك الله خير، فكلامه مقبول، كلامه مقبول. وإذا لم يبرز حجج وإنما كانت عداوة عصبية على غير دين، يقول كلامه مردود. هذا هو. أما وقد عرف المجرح بسلامة المقصد وحسن الفهم وصحة المعتقد، وعرف بالورع والتقى، وعرف بما يوجب الجرح وما يوجب التعديل، ثم بعد ذلك نقول هذا الكلام لا يروى، هذا الكلام لا يؤخذ به، هذا فيه إهدار لجوانب عظيمة من الدين، إهدار لجوانب عظيمة من الدين. قال ابن مبارك: من دا يسلم من الوهم؟ هذه مسألة أخرى، كل يهم، لا يسلم من الوهم أحد إلا من شاء الله عز وجل. وإلا فالإنسان ما سمي إنسان إلا لأنه يتعرض إلى النسيان، والوهم نوع نسيان، الوهم نوع نسيان أو نوع ذهول. وشعب وهم وغيره من المحدثين وهم، وحتى قيل في مناقب بعضهم من مناقبه أنه وهم في حديث، هذه منقبة عند أن يقال فلان وهم في حديث. بالنسبة لمروياتهم ربما يروي 20,000 حديث، 100,000 حديث، 300,000 حديث، ويهم في حديث واحد، هذه منقبة ولا مثلبة؟ هذه منقبة. حتى يهم في 10 أحاديث، في 100 حديث. بالنسبة لمرويات الإمام أحمد يقول 1,000,000 حديث أو 700,000 حديث، يعني إذا وهم في هذا العدد يعتبر حافظ. فمن ذا الذي لا يهم؟ كما قال ابن مبارك رحمه الله تعالى. وقال ابن معين: لست أعجب من يحدث فيخطئ، إنما أعجب من يحدث فيصيب. لأن الخطأ لاحق للإنسان، لاحق للإنسان. ومع ذلك اتخذ المحدثون الكتب يكتبون الحديث ويثبتون الحديث ويراجعون الحديث، حتى إذا حدثوا من كتبهم يكون الخطأ يسير. بينما الذي يحدث من حفظه تجد أن كثيرا منهم ربما يهم ويزيد الزيادات غير الزيادات التي أو غير ما لم يزده غيره، وأحيانا تكون زيادة ثقة، وأحيانا تكون زيادة شاذة ومنكرة. قلت: وهذا أيضا ما ينبغي أن يتوقف فيه. فإذا جرح الرجل بكونه أخطأ في حديث، جرح الرجل بكونه أخطأ في حديث أو وهم أو تفرد، لا يكون ذلك جرحا مستقرا. فإذا قيل ما فلان وهم في حديث، مثلا نقول شعبة وهم في حديث إذا رأيتم الدجال فليقرأ عليه أواخر 10 آيات من آخر سورة الكهف، ليس معنى ذلك أن شعبة حديثه مطرح، خلاص بيّد بهذا الحديث. الأصل في حديث شعبة القبول والأخذ، إلا ما بيّد. مثل أيضا محمد بن عباد لما أضاف كلمة سلم، انصرف سلم، الحفاظ المنادون سلم أنه انصرف أثر صلاته نية الانفصال. فما نقول خلاص محمد بن عباد أهدى يعني وهم في هذا إذا نرمي به. أو كذلك زيادة بن حفصة التي يقولها في غط ولا تخمر الوجه، الوجه هو الحديث مروي أظنه، لا هذا أول ما أذكر بن حفصة، ما أدري بماذا كذلك أخطأ بماذا. وكذلك سلم بن كهيل أخطأ في حديث تعرفها حولا ثم حولا ثم حولا، مع أن المحفوظ هو التعريف حول واحد. فإذا وجدنا أن الحافظ وهم، ما معنى أننا نمشي على هذا؟ خلاص هذا واهم، إذن حديث مردود. كلما وجدنا شعبة حديث مردود، وهم في حديث كذا، وهم في حديث كذا، لا، وإنما هذا تكون في هذا الحديث فقط. إلا إذا فيه كثير الوهم، كثير الخطأ، فاحش الغلط، هذه مسألة أخرى. أما غلط وهم غفل نفسي، هذه أمور تضحك الإنسان، لكن إذا بيدت كثير الخطأ، كثير الوهم، شديد الغفلة، ما سيء الحظ، فهذا يرد حديثه. يكون أخطأ في حديث أو وهم أو تفرد، لا يكون ذلك جرحا مستدرا. أيضا التفرد ليس على إطلاق كل فرد نرده، فكم من الأحاديث الصحيحين فرد نفسي أو فرد مطلق؟ كم من الأحاديث التي لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق واحدة؟ فإذا على إطلاق تقول هذا حديث فرد إذا يرد، وإنما إذا تفرد وخالف الثقات هنا يرد حديث، لا يكون ذلك جرح مستدر ولا يرد به حديثه. ومثل هذا إذا ضعف الرجل في سماعه من بعض شيوخه، مثل يا أخوان سمعت أكرمة، سمعت عن أكرمة ضعيفة، رواية سمعت عن أكرمة ضعيفة، لكن رواية سمعت عن غير أكرمة مقبولة، ورواية أكرمة ويكون طالبه غير سمعت مقبولة. وكذلك من هذا أيضا يا أخوان داود بن حصين، داود بن أبي هند، وكذلك رواية كثيرة داود عن أكرمة، وكذلك سفيان بن حسين عن الزهري، سفيان ثقة والزهري ثقة، لكن إذا روى سفيان عن الزهري، سفيان بن حسين عن الزهري حديثه إيش؟ ضعيف. قتادة عن معمر عن قتادة حديثه إيش؟ ضعيف. أيوب معمر عن أيوب، معمر عن أهل البصرة حديثهم ماذا؟ الغالب الشواذ متابعة، الغالب الشواذ متابعة، لأنه حدث في البصرة من غير كتبه فنسي، وربما وهم ربما غلط. أما إذا روى الحديث من غير هذه الطريق نقول حديث صحيح. فالآن سمعت عن أكرمة ضعيفة، لكن سمعت عن فلان من الصحابة أو سمعت عن فلان من الرواة صحيحة، أكرمة عن فلان صحيحة، فأنتم فإذا لابد أن ننظر في من ضعف في الشيخ، هذا فن وألفت فيه الكتب، من ضعف في الشيخ يكون إمام حديثه مقبول، حديثه يتسابق إليه، لكن بالنسبة للشيخ ضعيف، فأنت ما تطرد القاعدة دائما ضعيف ولا تطرد القاعدة دائما مقبول، لابد أن تنظر في هذا الأمر. لا يكن ذلك جرحا مستقرا ولا يرد به حديثه، ومن هذا إذا وقف الرجل في سماعه من بعض الشيوخ خاصة فلا ينبغي أن يرد حديثه كله لكونه ضعيفا بذلك الشيخ. وكان الشافعي إذا روى الثقة حديثا وإن لم يروه غيره فلا يقال له شاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقات حديثا على وجه فيرويه بعضهم فيخالفه فيقال شذ عنهم، يعني كما عرف الشافعي الشاذ هو مخالفة الناس، الشافعي يعرف الشاذ بأنه مخالفة الناس. فكون الراوي روى حديثا، لا كون الزمري روى حديثا ما رواه مالك ولا رواه عبيد الله العمري ولا رواه عمر بن عبد العزيز ولا رواه ابن جريج ولا رواه عقيل، هل نقول هذا الحديث ضعيف؟ لا. لكن إذا قلنا الزهري أو غير الزهري يخالف الثقات كل نور فهمتم كلام الحافظ الآن، وهذا صواب. مع ذلك فلا يخرج الرجل بذلك عن العدالة، لأنه ليس بمعصوم من الخطأ والوهم إلا إذا بين له خطأه فأصر. هذا أيضا من أسباب الجرح، أنا تقدم معنا قبل أيام أنه لا يأخذ العلم ممن إذا قيل له أخطأت لا يرجع، لا يأخذ العلم إما إذا قيل لها أخطأت لا يرجع. أما الذي يقول لها أخطأت ويتوب إلى الله عز وجل ويرجع وماذا يأخذ بالصواب، فهذا أمر ممدوح ومرقب فيه. إذن اليوم قرأنا ثلاثة فصول نافعة وماتعة، ملخصها بأن ننظر في قبول الجرح إذا كان بين الأقران أو إذا كان الجرح بين قومين خلاف مختلفين في الاعتقاد، وهذا ليس على إطلاق، فأهل السنة يجرحون مخالفهم بالاعتقاد، يجرحونهم بالبدعة بإذهاب العدالة أو يجرحونهم بالضعف أو بغير ذلك، مفهوم؟ الأمر الثاني أن رواية الأقران لا ترد، يعني جرح الأقران لبعضهم لا يرد مطلقا، وإنما الذي يرد الذي يكون باعثه الهوى والعصبية وكذلك أمور الدنيا، أما ما كان من باب الدب عن الدين وكذلك تصفية الدين وبيان حال المبطلين فهذا ممدوح ومرقب فيه. فأكثر العلماء الذين جرحوا فعدلوا إنما كانوا يجرحون ويعدلون من أقرانهم، يعدلون ويجرحون أقرانهم. ثم في آخر الأمر استفدنا أن الوهم لا أحد يسلم منه، وليس مجرد التفرد يطعن في قبول حديث الراوي، ليس مجرد التفرد يطعن في قبول حديث الراوي، وإنما الذي يطعن في قبول حديث الراوي إذا تفرد وخالف، إذا تفرد وخالف. أما إذا تفرد ولم تقع له مخالفة وإنما روى هذا الحديث، هو انفرد بهذا الحديث وكان ثقة في حديثه مقبول غير مردود، كما هو مبين في مواطن قد مرت معنا في هذه الليالي. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.